أن تقدم لكم الدرس 48 بعد 100 الأولى من شرح كتاب زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى من قول المصنف رحمه الله تعالى:
فصل. وللمرتهن أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا إذن،
إلى قول المصنف رحمه الله تعالى:
باب الضمان.
نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن مع الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وللمرتهن أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا إذن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله بهذه الجملة في بيان ما يتعلق بالانتفاع بالرهن. فمن المعلوم أن الرهن تكون فيه منافع، وقد يحتاج إلى مؤونة يقوم بها الراهن أو المرتهن. ومن هنا يرد السؤال عن هذه المنافع التي تكون في الرهن: هل يجوز للمرتهن أن ينتفع بالرهن أو لا يجوز؟ وقد سبق أن ذكرنا أن الرهن له أحوال، فتارة يكون من الأشياء التي لا تحتاج إلى مؤونة، وتارة يكون من الأشياء التي تحتاج إلى مؤونة. ثم فصلنا في هذا النوع الثاني وهو الذي يحتاج إلى مؤونة، فذكرنا أن منه ما يكون محلوبا مركوبا، ومنه ما يكون مركوبا غير محلوب، ومنه ما يكون محلوبا غير مركوب. السؤال الآن في هذه المسألة يقوم على قضية انتفاع المرتهن من الرهن. فمثلا قد تضع سيارة عند شخص رهنا لقاء دين، فتقول: يا فلان أعطني 100,000 قرضا إلى نهاية العام مثلا. فقال لك: أعطني رهنا، فأعطيته السيارة أو أعطيته أرضا أو أعطيته عمارة الرهن. فالسؤال: إذا أراد أن ينتفع صاحب الدين من رهنك الذي وضعته عنده، هل يجوز أو لا؟ هذه هي المسألة، وكل الذي سنتكلم عليه الآن مسألة انتفاع المرتهن من الرهن. فهناك قاعدة عامة ثم فروع تفصيلية. فأولا، أجمع العلماء نافع الرهن سيارة أو عمارة أو أرضا أو دابة منافعها ملك لك في الأصل، ولا يحل مال المسلم إلا بطيبة نفس منه. فمن حيث القاعدة العامة وأصول الشريعة كلها تدل على أن منافع الرهن أيا كان من العقارات أو المنقولات ليست من حق المرتهن، أي لا يجوز للمرتهن أن يعتدي عليها فيأخذها بحجة أنها رهن عنده، بل إن يده أمانة كما ذكرنا، وينبغي عليه أن يحفظ الرهن كما هو بمنافعه. وعلى هذا يرد السؤال: لو استأذنك فأذنت له، هذه حالة، أو قال لك: هذه العمارة أريد أن أستأجرها مدة الرهن، فمدة الرهن شهر أو سنة، فقال: أريد أن أستأجرها سنة، فدفع العوض عن المنفعة. فالسؤال: هل يجوز أن يأخذ المنافع إذا أذنت له أو لا يجوز؟ الإجابة على هذا السؤال تستلزم منا أولا بيان أنواع الرهون، الأشياء التي ترهن، ثم نفصل متى يجوز أن ينتفع ومتى لا يجوز أن ينتفع إذا أذن له المرتهن. الراهن، الرهن ينقسم إلى قسمين: القسم الأول ما لا يحتاج إلى معونة، وهذا القسم مثل الأراضين والدور. فالعمارة مثلا إذا وضعتها رهنا لقاء دين أخذته فإنها تقفل، ثم بعد ذلك لا تحتاج إلى معونة، لا تحتاج إلى طعام ولا إلى شراب ولا إلى شيء، تغلق حتى إذا انتهى أو جاء وقت السداد إن أعطاك الدين، وإلا قمت ببيع العمارة، فهي لا تحتاج إلى معونة. صحيح أنها تحتاج إلى كنس ونحو ذلك إذا كان الإنسان يريد أن ينتهي، لكن كرهن لا تحتاج إلى معونة. هذا النوع الذي لا يحتاج إلى معونة فيه تفصيل. فالذي لا يحتاج إلى معونة إذا قال المرتهن أريد أن أسكن العمارة ولا يريد أن يدفع العوض فهل يجوز؟ أو قال أريد أن أسكن العمارة ويدفع العوض فهل يجوز؟ حالتان. ففي الحالة الأولى إذا قال يا فلان هذه العمارة رهن لك عندي، أريد أن أسكنها مدة الرهن أو شهرا مثلا، فهل يجوز إذا استأذنك؟ إن لم تأذن له لا يجوز بالإجماع، لكن لو أذنت له هل يجوز ذلك أو لا؟ والجواب إذا استأذنك وأذنت له أن يسكن بدون عوض ففيه تفصيل. إن كان الرهن لقاء دين لا يجوز، وإن كان الرهن لقاء قيمة مبيع فيجوز. إذن نقسم على الصورة الثانية: أولا الرهن إما أن يكون لا مؤونة له وإما أن يحتاج إلى المؤونة. فنأخذ القسم الأول الذي لا يحتاج إلى مؤونة، إذا كانت له منفعة وطلبها الراهن فإن لم يستأذن صاحب الرهن فلا يجوز بالإجماع، وإن استأذنه وأذن له فعلى صورتين: إما أن يكون بدون عوض وإما أن يكون بعوض. فإن كان بدون عوض فلا يخلو الرهن سبب الرهن إما أن يكون قرضا أو غير قرض. قرض مثل أن تقول له أعطني 100,000 وعمارة رهن، غير القرض بعني أرضك هذه قال 100,000 قلت له إلى نهاية السنة أشتريها منك 100,000 إلى نهاية السنة قال قبل ولكن أعطني رهنا قلت مثلا عمارتي أو سيارتي إلى آخره. فإذا الرهن إما أن يكون لقاء دين أو غير دين، فإن كان لقاء الدين وأذنت له أن يأخذ المنفعة لا يجوز لأنه قرض جر نفعا. في هذه الحالة لو كان له عليك دين وأعطيته رهنا وأذنت له أن يأخذ منفعة من الرهن فلا يجوز لأنه من الربا، ووجه ذلك أن العمارة إذا أخذها شهرا وقيمة أجرتها 1,000 ريال فكأنه زينك 100,000 وأخذ 100,000 أخذ 100,000 و1,000 عليها فائدة على ذلك القرض، لأنك إنما أعطيته في الأصل لقاء أنه مستدين، لقاء أنك مستدين منه، فصار قرضا جر نفعا. وعلى هذا في الصورة الأولى إذا كان يريد منفعة الدار أو منفعة المرهون الشيء المرهون بدون عوض في لقاء قرض لا يجوز، وما السبب؟ لأنه يؤول إلى قرض جر نفعا، فكأنه أعطاك 100,000 لقاء 100 وأجرة المنفعة التي أخذها. هذا بالنسبة للصورة الأولى. الصورة الثانية أن يقول لك لا أنا أريد أن أخذ هذه المنفعة وأسكن في الدار بأجرتها، فإذا قال لك بعوض أو قلت له لا أعطيك إلا بعوض فأيضا لا يخلو من ضربين. إذا كان في القروض إما أن يكون بمثلها بمعنى أجرة المثل لا وقت فيها ولا شطر فيجوز، وإما أن تكون الأجرة فيها شيء من المراعاة والمحاذاة فدخلت شبهة قرض جر مكان. هذا كله في حالة سواء بعوض أو بدون عوض إذا كان الرهن لقاء دين. فإن كان الرهن لقاء دين لا يجوز أن يأخذ المرتهن العين المرهونة فينتفع بها، لا بعوض دون مثلها ولا بدون عوض. أما لو أخذها في رهن الدين بعوض مقابل لمثلها لا ظلم فيه فإنه يجوز. فالخلاصة أن الرهن إذا أعطي لقاء الدين وكانت فيه منفعة وطلبها صاحب الدين فأخذها بعوض مثلها جاز، ولكن إن طلبها بدون عوض أو طلبها بعوض دون حقها لم يجد، لأنه قرض جر نفع. هذه الحالة الأولى وهي أن يكون الرهن لقاء قرض. أما لو كان الرهن لقاء بيع مثل ما يقع الآن، يبيعك قطعة من الأرض للمخطط ويشترط رهنا، فتعطيه مثلا قطعة أخرى رهنا، تعطيه عمارة رهنا، هذه العمارة أعطيت رهنا لقاء بيع قيمة مبيع، فإذا كانت في لقاء قيمة مبيع فالمشهور أنه يجوز أن يأخذ المنفعة بدون عوض وأن يأخذها بعوض مثلها أو دون، لأن شبهة الربا في هذا منتفية. ومن هنا قالوا كأنه باعه بالثمن المؤجل ودخول المنفعة لا يضر على أصل الاستحقاق. هذا بالنسبة لحالة ما إذا كان للمبيع أو للرهن منفعة وأراد المرتهن أن يأخذها. إذن الخلاصة أنه إذا طلب صاحب الدين منفعة الرهن فإن كان طلبها بدون عوض أو بعوض دون حق مثلها في قرض لم يجد، وإن طلبها بعوض مثلها في قرض جاز. وأما في غير القروض، في رهن غير القروض، فإنه يجوز بعوض مثلها وبدون عوض مثلها وبدون عوض أصلا. لكن هنا سؤال، إذا كنا نقول إنه يجوز له أن يأخذها بعوض مثلها في حالة القرض، فمثال ذلك رجل اشترى منك، رجل أعطاك 100,000 دينا فأعطيته عمارة، هذه العمارة في الموسم طلب منك أن يأخذ منفعتها في الموسم، أجرت العمارة إذا أجرت في الموسم على من يريد استغلالها قيمتها مثلا 50,000، فأعطاك 50,000، إذن يجوز. فلو أخذ الرهن لقاء إجارة، أنتم تعرفون حينما ذكرنا باب الرهن ذكرنا أن يد المرتهن تكون يد أمانة. السؤال الآن أراد أن يستأجر الرهن، فهل تنتقل يده من يد الأمانة إلى يد الضمان؟ الجواب نعم، لأنه بالإجارة حينئذ يصبح ضامن، فتخرج يد الرهن يده من يد أمانة إلى يد ضمان، فلو تلف شيء في العمارة يضمنه. هذا بالنسبة إذا كان قلنا إنه تنتقل بالإجارة ويجوز أن يستأجره. لكن المشكلة ليست هنا، الإشكال أن هذه العمارة إذا حكمت بكون الإجارة الداخلة على الرهن، يا إخوان هناك عقدان، العقد الأول الرهن والعقد الثاني عقد الإجارة، سواء استغرق عقد الإجارة مدة الدين كأن يكون مدة الدين سنة وعقد الإجارة سنة لا إشكال، أو دون السنة، دون السنة فرضنا شهرين مدة الموسم أو 3 أشهر، أخذ منك العمارة 3 أشهر إجارة، ففي هذه الحالة لما أخذها إجارة انتقلت اليد وزالت يد الرهن وأصبحت عينا مؤجرة، إذا انتهت المدة هل تعود رهنا؟ الجواب لا. إذا انتهت المدة يكون صاحب العمارة بالخيار، إن شاء يردها رهنا وإن شاء أن يرهن غيرها. وفائدة ذلك أنه ربما ترهن العمارة وقيمتها مثلا 500,000، وخلال الشهرين تصبح قيمتها مثلا 1,000,000، ويكون من الضرر أن تجعلها رهنا، وقد ترهنها وأنت لا تحتاج إلى أن تستغلها، ثم لما صار الشهر والشهرين بانتفاعه بالإجارة طرع استغلال منك عليه أحاج لك إليها، فحينئذ بعد انتهاء المدة أنت بالخيار، إن شئت أن تعيد العمارة تعيدها، وإن شئت أن تدخل عين الله من بدلا عنها كان لك ذلك. فكأن صاحب الدين هو الذي فرط على، فكأن صاحب الدين هو الذي ضيع حقه بزوال اليد، وحينئذ يزول اللزوم الذي سبقت الإشارة إليه، يزول لزوم القرض الرهن، يزول لزوم الرهن، لأننا اشترطنا أن اللزوم تستدين فيه ماذا؟ اليد. فإذا كانت اليد دخلت عليها الإجارة وانتقل الرهن من كونه رهنا إلى إجارة، فحينئذ يزول لزوم الرهن. هذا معنى لزوم الرهن. لزوم الرهن لو أنك رهنت العمارة وقيمتها مثلا 100,000، وبعد شهر أو شهرين والدين لثلاث سنوات، بعد شهر أو شهرين أصبحت العمارة قيمتها 1,000,000، تبقى لازمة عليه، تبقى رهن ولو أصبحت بالملايين. لكن إذا أدخلت الإجارة عليها ورضي صاحب الدين فحينئذ انفك اللزوم، لأننا سبق وأن ذكرنا أن المذهب، وهذا مذهب طائف من العلماء، على أن الرهن يلزم إذا قبض واستدين القبض، سبق وأن ذكرنا استدامة اليد. فهنا إذا دخلت الإجارة رفعت استدامة اليد، وحينئذ ينتقل من كونه لازما على صاحب على المديون، يصبح المديون بعد انتهاء مدة الإجارة بالخيار، إن شاء أدخله رهنا مرة ثانية، وإن شاء امتنع عن إدخاله أو أدخل عينا أخرى مكانه. ألا ما يتفقان عليه؟ هذا بالنسبة إذا كانت العين لا تحتاج إلى مؤونة كالعمائر والأراضين، فخلاصة ما فيها أنه لا يجوز، الأصل العام أنه لا يجوز لصاحب الدين أن يأخذ منفعة من الرهن إلا بإذن صاحبه، فإذا اعتدى على ذلك ظنه، تفرع على هذا أنه لو استأذنه، فإن استأذنه بعوض وكان العوض لمثل العين جاز سواء كان في رهن القروض أو غيرها، وإن استأذنه بعوض دونه أو بدون عوض في عين مرهونة لقاء دين لم يجد، لأنه أرض جر نفعا. وأما إذا كان في غير رهن القروض فإنه يجوز لزوال الشبهة الموجبة للتحريم، والقاعدة أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فحرمنا انتفاعه بدون عوض أو بدون عوض مثل إذا كان في القرض لخوف الربا، وذلك منتف في رهن غير القروض فيصبح جائزا على الأصل.
قال رحمه الله: وللمرتهن أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب.
طيب، الحالة الثانية أن يكون الرهن يحتاج إلى مؤونة، مثلا عندك دابة كالإبل والبقر والغنم، هذه الدواب من الإبل أو البقر أو الغنم تحتاج إلى مؤونة، تحتاج إلى طعام، تحتاج إلى شراب، فهل في هذه الحالة يجوز لصاحب الدين أن ينتفع؟ هذا فيه تفصيل. إن كانت العين المرهونة تحتاج إلى نفقة وقال صاحبها أنا أنفق عليها وقام بالنفقة على عينه فلا إشكال، مثلا جاء وقال لك أعطني 1,000 ريال، قلت له أعطني قرضا، أعطني رهنا، فقال لك هذه الناقة رهنا حتى أسدد، أخذت الناقة وأصبح كل يوم هو جارك، كل يوم يقوم على الناقة ويعلفها ويقوم عليها، أو تكون الناقة عنده ورضيته بذلك على أن يعلفها ويقوم عليها، هذا لا إشكال فيه. لكن المشكلة إذا كانت العين تحتاج إلى مؤونة وصاحبها غير موجود، أو يتعذر على صاحبها أن يقوم بالنفقة عليها، فأنت تريد الرهن عندك وطلبت أن يكون عندك وصاحبها في بلد غير بلدك، ما هو معقول أنه كل يوم يأتي ويعلفها أو يقوم عليها، وقد يكون في البلد الواحد، ومن المشقة أن يأتي فيعلفها ويقوم عليها. فحينئذ إذا كانت العين المرهونة عندك تحتاج إلى نفقة من طعام أو شراب أو نحو ذلك، فإما أن تكون محلوبة مركوبة، يعني منافعها تكون فيها منفعة الحليب والركوب، أو تكون فيها منفعة الحليب دون الركوب، أو منفعة الركوب دون الحليب، أو لا منفعة حليب ولا ركوب، فأصبح 4 حالات. أن تكون محلوبة مركوبة مثل الناقة، الناقة تحلب ويؤخذ حليبها وتركب، وتكون محلوبة غير مركوبة كالشاة، تحلب ولكن لا يمكن ركوبها والانتفاع بالركوب عليها، والبقرة تحلب ولكن لا يركب عليها، وأن تكون مركوبة غير محلوبة كفحل الإبل يركب ولا يحلب، وأن تكون غير محلوبة ولا مركوبة مثل فحل الغنم فإنه غير محلوب ولا مركوب. فهذه أربعة أحوال لما يحلب ويركب وفيه هذه المنافع. ويرد السؤال: إذا كان صاحب الدين ينفق على هذه العين المرهونة وهي الناقة، فهل يجوز له أن ينتفع في حدود نفقته أو لا يجوز؟ ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن الرهن إذا كان يركب أو يحلب أو يجمع بين منفعة الركوب والحليب، أن من حقك إذا أنفقت عليه أن تركبه وتحلب منه بقدر ما أنفقت عليه. مثال ذلك: لو قال لك هذه الناقة رهن عندك في الألف التي لك عليه، فقمت على الناقة وعلفتها بما قيمته مثلا 50 ريال، فحينئذ يجوز لك أن تشرب من حليبها بقدر 50، ويجوز أن تركب على ظهرها بقدر 50، ويجوز أن تجمع بين الحليب وبين الركوب بقدر 50، فتجعل مثلا 30 للحليب و20 للركوب، فتقدر مثلا أن ذهابك على ظهرها إلى داخل المدينة والرجوع ب20، 10 ذاهبا و10 عائدا، لأنه بالعرف هذا يتقدر بالعرف، فهذه 20. ثم حليبها هذا الذي احتلبته في اليوم الذي أنفقت عليها كم قيمته؟ قيمته 30، فحينئذ تكون 30 مع 20 مساوية لنفقتك عليها، تقدر ما أنفقته وتركب وتحلب على قدر ما أنفقت. فإن كان مركوبا تمحض انتفاعك بالركوب، وإن كان محلوبا تمحض انتفاعك بالحليب، وإن كان محلوبا مركوبا جمعت بين الأمرين أو أخذت منفعة من المنفعتين بقدر حصتها من النفقة. هذا من حيث الأصل الذي ذكرناه، والدليل عليه ما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الذر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة، يعني عليه أن يعلف الدابة ويقوم عليها في حدود ما أنفق. وهذا هو العدل الذي قامت به السماوات والأرض، لا يظلم صاحب الرهن ولا يظلم صاحب الدين، ولا تتلف العين، لأنه لو تركت بدون طعام بدون شراب تتلف. وعلى هذا أخذ المصنف رحمه الله هذا الحكم، فبين أنه يجوز لصاحب الرضا للمرتهن ومن له الدين أن يركب الرهن وأن يشرب منه بقدر ما أنفق عليه في طعامه وشرابه. نعم.
بقدر نفقته بلا إذن.
بلا إذن، الفائدة هنا أنه لا يحتاج إلى إذن، والسبب في ذلك أن الإذن موجود من الشرع لقوله عليه الصلاة والسلام: الظهر يركب ولبن الذر يشرب، فهذا إذن شرعي، والله عز وجل يملك العباد وما ملكه، الله ملكنا ذلك. وبين أنه إذا رهن أحد عندك عينا تركب وتحلب وأنفقت عليها وركبت وحلب بقدر ما أنفقت فقد عدلت وأقصدت، والله يحب المقسطين. لا تحتاج إلى إذن، لا تحتاج في ذلك إلى إذن المالك، هذا بالنسبة للشر وبالنسبة للركوب. يبقى السؤال غير المركوب وغير المحلوب، إذا احتاج إلى نفقة هل يقاس على المركوب والمحلوب؟ جماهير العلماء على أنه لا يقاس ولا يحق، وحتى الإمام أحمد رحمه الله لما قال بهذه السنة وعمل بها سئل عن غيرها فخصص الحديث بما ورد، لأن الأصل يقتضي أنه لا يجوز لك أن تنتفع بمال غيرك إلا بإذنه وبحقه. فلما جاءت السنة تستثني هذا الأصل فيما يركب ويحلب، بقي ما عداه عن الأصل الذي يوجب عدم منفية المنافع إلا لأصحابها، ولا يجوز لمن له الدين أن ينتفع إلا بإذن المالك الحقيقي. هذه خلاصة ما ذكر. فالحاصل أنه يجوز في الحالة الثانية إذا كان الرهن يحتاج إلى مؤونة، يجوز إذا كان مركوبا محلوبا جامعا بينهما أو فيه إحدى الخصوصين، يجوز لمن له الدين أن ينتفع في حدود ما أنفق. فإن كان غير محلوب ولا مركوب فإنه لا يجوز أن ينتفع، وحينئذ يفصل فيه من ناحية إذا أنفق يحتسب قدر ما أنفق على ذلك المرهون، ثم يطالب المالك الحقيقي بنفقته كما سيأتي إن شاء الله.
وإن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن مع إمكانه لم يرجع، وإن تعذر رجع ولو لم يستأذن الحاكم. قال رحمه الله: وإن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن.
قال رحمه الله: وإن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن. طبعا إذا استأذنه ما في إشكال. نحن ذكرنا المحلوب والمركوب، فالمحلوب والمركوب لا يحتاج إلى إذن. غير المحلوب وغير المركوب كما في كلام في الأرقاء في القديم ونحوهم، إذا احتاج إلى نفقة فإنه إذا أنفق عليه بدون إذن صاحبه مع إمكان أن يستأذنه فإنه لا يعطى نفقته. والسبب في ذلك أن المطالب في الأصل المالك، كونه لا يستأذن لم يأمره أحد أن يعطيه، فلما لم يستأذن وأعطى تلقائيا دل على أن العطية محض تبرع. هذا يسمونه الاستناد إلى الظاهر، لأن المالك الحقيقي موجود، فكونه موجودا ويمكنه أن يتصل به أو يرسل إليه أو يأتيه بنفسه ويقول له إني سأنفق فأذن لي، كونه لم يستأذن وجاء مباشرة وأعطى، هذا يسمونه دلالة الظاهر، وسبقا ذكرنا الظاهر والأصل، فهذا من الظاهر فيعمل الظاهر ويقال هذا محض تبرع، هذا محض تبرع. وقال بعض العلماء يرجع إلى نيته، إن كان نوى أنها تحتسب احتسبت، وإن كان نوى أنها لا تحتسب فإنها لا تحتسب وتكون من محض التبرع. نعم.
وإن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن مع إمكانه لم يرجع، وإن تعذر رجع ولو لم يستأذن الحاكم.
لم يرجع يعني ليس من حقه أن يرجع على المالك الحقيقي فيطالبه. مسألة الرجوع المراد بقوله لم يرجع يعني ليس من حقه أن يرجع إلى المالك الحقيقي فيطالبه، فيقول رجع لم يرجع وعليه أن يرجع. هذا المراد به أنه إذا دفع مثلا ما قيمة 500 ريال نفقة وكان بإمكانه أن يستأذن المالك الحقيقي ولم يستأذن فإنه لا يضمن المالك الحقيقي، وحينئذ ليس من حقه أن يرجع عليه بالنفقة. نعم.
وإن تعذر رجع ولم يستأذن الحاكم.
وإن تعذر، إن تعذر عليه أن يرجع إلى المالك الحقيقي، الدابة معرضة للموت والوقت ضيق، تعذر عليه أن يرجع وصعب عليه أن يرجع لصعوبة الاتصال به، أو سافر الرجل الذي هو الراهن ولم يتصل عليه أن يتعذر أن يتصل به أو يجد وكيلا عنه فقام وأنفق، فإنه يرجع، لأن هنا الشبهة قائمة، الأصل أن نفقته محسوبة، كيف هنا نقول أنه يرجع؟ لأنه لما أنفق فإن هذا المال إذا أنفق الأصل أن يرجع في ضمانه، هذا الأصل، لكن لما تعذر، فلما تعذر عليه الرجوع سقط تأثير الظاهر، لأن في الظاهر ما يدل على شبهة العذر، على شبهة وجود العذر، وحينئذ لا نلزمه ولا نقول له يسقط حقك، بل نقول إنه من حقك أن ترجع عليه بقدر النفقة. فلو أنفق عليه مثلا في حدود 500 ريال وقام الرجل الرهن فرضنا قيمته 10,000 ريال والدين 9,000 ريال، فلما انتهى الوقت جاء وسدده 9,000 ريال فقال له أعطني الرهن، قال باقي 500 تكفلتها نفقة على الرهن. قال لا أعطيك، من حقه أن يطالبه ويقول له أعطني هذه 500 وهي تابعة للدين، يلزم بإعطائه ويجب عليه أن يعطيه سواء استأذن الحاكم أو لم يستأذن. بعضهم قال يستأذن الحاكم والوالي، والمراد بالحاكم هنا القاضي. النبي صلى الله عليه وسلم قال فالسلطان ولي من لا ولي له، فدع القضاة والحكام إنما يرجع إليهم إذا تعذر الرجوع إلى الأصل، فهم يقومون مقام الناس في القيام على مصالحهم. وعلى هذا قالوا إنه يرجع إلى الحاكم فيستأذن أول ثم ينفع. ولا شك إن هذا أحوط، إن هذا أحوط أن يرجع إليه متى أمكنه الرجوع إلى القاضي.
وكذا وديعة،
وكذا وديعة أي الوديعة إذا أنفق عليها رجل أعطاك شيئا وديعة، فإذا أمكنك أن تتصل به لكي تقوم على احتاجت هذه الوديعة إلى نفقة، فإن أمكنك الاتصال به فاتصل به وتستأذنه، وإن لم يمكنك الاتصال على التفصيل الذي ذكرناه في الرهن. فمن حقك أن تطالبه بنفقتك على وديعته إذا كان غير موجود، يعني تعذر عليك الاتصال به وتعذر عليك استئذانه سواء قلنا باستئذان حاكم أو بدونه. وأما إذا أمكنك أن تستأذنه ولم تستأذن فإن نفقتك على الوديعة تعتبر محض التبرع وليس من حقك أن تطالب بضمانها. نعم.
وعارية،
وعارية إذا استعار شخص شيئا ثم هذا الشيء احتاج إلى نفقة فإنه يرجع إلى مالكه الحقيقي ويستأذنه، فإذا لم يستأذن مع إمكان الاستئذان يتحمل مسؤولية النفقة. وأما إذا لم يمكنه الاستئذان وتعذر عليه الاستئذان وقام بالنفقة فإنها تضمن على التفصيل الذي ذكرناه في استئذان الوالي وعدم استئذانه.
ودواب مستأجرة هرب ربها،
ودواب مستأجرة هرب ربها. دواب مستأجرة مثل الإبل في القديم يستأجرها الإنسان من أجل الركوب ثم هرب صاحبها، فهذه الدواب تبقى عنده وتكون يدك عليها قائمة يد حفظ تحفظها لأخيك المسلم. وبعض العلماء يلزمك بالحفظ هنا ولا خيار لك، تلزم بحفظها وتقوم عليها حتى يأتي ربها وصاحبها ثم تنفق عليها منها، يعني تنفق عليها منها. فإذا أنفقت عليها منها فلا إشكال، وإذا لم تجد منها شيئا وقمت أنت بنفسك وأنفقت من مالك فحينئذ يكون من حقك الرجوع على مالك الحقيقي إن جاء يطالبك يوم من الأيام، لأنه تعذر عليك أن تتصل به وتطالبه، فيجوز لك حينئذ أن تؤاخذه بضمان، لأن هذه العين التي هي الإبل أو الدواب التي تستأجر للركوب أو نحو ذلك مثل الثيران كانت في القديم للحراسة، تستأجر للحراسة كثيران أو إبل أو نحو ذلك. في زماننا لو كانت السيارة مستأجرة ثم حصل ظرف لصاحبها وغاب فجأة وأصبحت السيارة عندك واحتاجت إلى نفقة، احتاجت إلى رعاية، فأنفقت عليها مع تعذر الاتصال بصاحبها، فإنه حينئذ إذا رجع طالبته بضمان ذلك الشيء الذي أنفقته على عينه، ووجه ذلك أن هذه العين غرمها وغنمها على مالكها الحقيقي، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الخراج بالضمان، فغرمها وغنمها لمن يضمن، يعني يأخذ الغنم وعليه الغرم، فلما كان ربحها له كذلك أيضا غرمها ونفقتها وخسارتها وأعباؤها وتكاليفها على مالكها الحقيقي. أما يدي فيد حفظ، ففي هذه الحالة في العارية في الرهن في العارية في العين المستأجرة إذا لم يتيسر الاتصال بمالكها الحقيقي وكنت معذورا جاز لك أن تقوم بالمعروف بالنفقة عليها ثم تطالبه بضمان ما أنفقه.
ولو خرب الرهن فعمره بلا إذن رجع لآلته فقط،
ولو خرب الخراب ضد العمار، فلو أن العين المرهونة في البيوت المزارع والأراضين ونحوها خربت أصبحت خرابا أو تخرب بعضها خرب بعضها فقام بإصلاحه، فإنه في هذه الحالة العين والرقبة موجودة ويمكن أن تبقى وتبقى ماليتها بحالها، بخلاف الإبل والبقر والدواب فإنه إذا لم تنفق عليها تموت وتتلف وتذهب ماليتها، ففيه فرق بين الاثنين. ثم في هذه الحالة يكون الدفع هنا دفع إجارة وفيه مبايعة من جهة المعونة، فيلتزم له فقط بقيمة الآلة التي تم بها الاصلاح ولا يطالبه بالفضل، وليس له أن يقايضه على ذلك بالعرف منفعة، فتكون مثلا بناء هذه الدار واستصلاحها ب50,000 بالعرف كلفتها 40 و10,000 تكون ربحا لمن يقوم، لا يستطيع أن يربح، يكون له فقط أجرة ما فيه الآلة التي تستصلح، فيملك فقط المؤونة وليس من حقه أن يقايض على ما فيه مصلحة ونماء زائد. هذا بالنسبة لمنفعة الاستصلاح، بخلاف منفعة النفقة التي تقوى بها تبقى بها العين، فهنا نوع محض تبرع فيه نوع من الفضل، فأرضي إذا انهدمت من حقها أن أبنيها أو لا أبنيها، لكن الدابة إذا ماتت الغالب أنني لا أرضى بموتها، فكونه في الحالة الأولى إذا خربت الأرض يعمرها أو الغرف تسقط فيأتي يعمرها أنا قد أرضى أنها تسقط وتبقى على حالها، لكن الإبل والبقر والغنم التي حياتها ومانيتها موقوفة على النفقة، ففي فرق بين الحالتين، فالنفقة في الأولى مستحقة ولازمة وتبقى المالية عليها وكأنه محض تصرف الرشيد، يعني التصرف رشيد وفي موضعه أن تنفق لبقاء الإبل والغنم والبقر ونحلها من الرقاب المربونة أو المستعارة أو المؤجرة، لكن في الحالة إذا كانت الرقبة دارا فانهدمت أو مزارع مثلا عطشت أو نحو ذلك فأصلح آبارها أو نحو ذلك، لا يأخذ إلا نفقة الآلات التي بها تحقق المنفعة، ليس من حق أن يقايض أو يطلب الربح أو النماء الزائد.
فعمره بلا إذن رجع بآلته فقط،
أما لو استأذن فإنه يملك مطالبته بجميع ما أذن له به، يعني في حدود الإذن، لو قال له مثلا ابنه دورين، ابني هذا دورين فبناهما دورين على نفس الصفة المتفق عليها له أن يطالبه بالنفقة كاملة.
قال رحمه الله باب الضمان.
يقول المصنف رحمه الله باب الضمان، هنا ثلاثة أبواب مهمة، الباب الأول الرهن، الباب الثاني الضمان، الباب الثالث الحوالة، وإذا تأملت الثلاثة الأبواب جاءت وراء بعضها، ذكر المصنف الرهن، والرهن متصل بالقروض، فالمناسبة واضحة، وبعد أن فرغ من أحكام الرهن دخل في الضمان، باب الضمان من أهم الأبواب وتعم به البلوى، والناس دائما يسألون عن أحكامه وهو موجود إلى زماننا اليوم، وهو ما يسمى بالكفالة، كفالة مال وكفالة وجه وكفالة حضور، كل هذه مما تعم بها البلوى حتى في زماننا. فباب الضمان باب الرهن باب الضمان باب الحوالة ثلاثة أبواب توصف في الفقه الإسلامي بأنها عقود استيثاق، توصف بكونها عقود استيثاق، يعني تريد أن تتوثق بها من حقك. ففي الرهن يتوثق صاحب المال الذي هو مالك النقد الذي دفعه أو العين التي باعها، يستوثق من حقه بالرهن. وفي الضمان يستوثق صاحب الحق أيضا بالرجل الكافل أو الضمين أو الضامن أو الحميل أو الزعيم أو الغارم، كله بمعنى يستوثق من حقه، فيقول لك مثلا أنا أعطيك 100,000 ولكن أعطني كفيلا، مثل ما قال لك أعطني رهنا يقول أعطني كفيلا، فهناك تستوثق بالعين، وهنا استيثاق بالأشخاص والزمن. كذلك أيضا الحوالة فيها نوع استيثاق، لأنه إذا عجز عن السداد يشيلك أو هو له دين على شخص آخر فيحيلك لكي تستوثق من حقك وتصل إلى حقك. هذه ثلاثة أبواب مرتبة على ترتيب المصنف رحمه الله. يقول رحمه الله: باب الضمان. الضمان والكفالة والزعامة والحمالة كلها بمعنى الضمين والحميل والكفيل والزعيم كله بمعنى. وإن كان طبعا في بعض الأحوال يقع تفصيل، فالضمان والضمين الغالب أن يكون في الأموال، أن يكون الضمين في الأموال، والكفالة تكون في الأموال وتكون في الوجه وفي الأبدان، فتنكفل بإحضار الشخص، وقد تكون في قصاص أو نحو ذلك، هذا الكفيل. وأما بالنسبة للزعيم فهو الذي يتحمل الأموال الباهظة، لا يقال زعيم إلا إذا كان شيء باهظ، مثل شيوخ القبائل وشيوخ العشائر إذا أصلحوا بين الناس في الخصومات يقول أنا زعيم، يعني أنا أضمن ما وقع من الخطأ بطرفين، هذا بالنسبة للزعيم. ومنه قوله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، يعني أنا به ضمين وأنا به كفيل وأنا أتحمله، هذا بالنسبة للكفالة. الحمالة، الحميل كان في اللغة، في لغة العرب القديم ولا زال إلى عهد قريب، الحميل هو الذي يتحمل الديات، فالحمالة في الديات تكون الحمالة في الديات. وهناك ألفاظ مثل الصبير والقبيل، الصبير والقبيل يشمل هذا كله، يكون صبيرا في الأموال، يكون صبيرا في الأنفس، فيقول أنا الصبير، يعني الصبير أصله من المصبورة، الشاة المصبورة المحبوسة المصبرة، كأنها مصبرة، فكأنه حبس نفسه ورهن نفسه لقاء هذا الحق. والقبيل يكون ندا ويتحمل، وكان هذا موجودا ولا يزال إلى زماننا هذا، وإن كان في زماننا قليلا، كان الناس حينما كان الخير فيهم منتشرا كان فيهم وجوه خير يتحملون، ولا يكون للحمالات ولا يكون للضمانات إلا أهلها الذين عرفوا بالكرم وبقوة النفس، وهذا فضل من الله يعطيه من يشاء. ويعتبر مثل هذا من السؤدد: لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يعدم والإقدام قد ساله. فالسيادة والزعامة في الناس لا تكون إلا ببذل الثمن والتضحية، فكان في الناس من يتحمل ويتكفل وتجد فيه شهامة وقوة نفس وجلد من أجل أن يتحمل هذه الحقوق، ولا شك أنها فيها مخاطرة. ولذلك يقولون: أولها ملامة وأوسطها ندامة وآخرها غرامة. هذا مثل الكفالات: أولها ملامة، الناس تلومك، وأوسطها ندامة، فإذا انتصفت المدة يبدأ الإنسان يندم، فإذا تكفل لأحد، وأما آخرها غرامة، لأنه تحمل وضمن وكفل، معنى ذلك أنه سيغرم. ولذلك لا يقوى على هذا إلا من أعانه الله. ومثل هذه الأعمال من مكارم الأخلاق ومحاسن العادات، وهي من الشيم المحمودة التي يرفع الله عز وجل أصحابها ويعلي شأنهم في الدنيا والآخرة. وذلك: كم من أناس ماتوا وما ماتت مكارمهم، وهم أحياء في مجالس الناس مع أنهم قد قدروا وماتوا من قرون، ربما من قرون، ولكن أبقى الله لهم جميل الذكر والثناء الحسن، وبقيت أخبارهم ومآثرهم في قلوب الناس وفي ألسنتهم جزاء وفاقا، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان. والعلماء رحمهم الله ينصون على فضل الكفالات والضمانة، لكن على تفصيل في الحقيقة، في بعض الأحيان تكون محمودة ومشكورة صاحبها مأجور، وخاصة إذا قصد بها وجه الله عز وجل. ففي بعض الأحيان يعطيك الله الدنيا ويبسط لك من الرزق، فترى من هو محتاج غرم في دينه، وتنظر إلى دينه وإذا به دين معقول ومقبول، كإنسان مثلا استدان من بقالة لطعام أولاده ثم حضر وقت القضاء فتحمل مثلا 500 ريال وأنت قادر على السداد عنه، فتقول لصاحب البقالة أنا ضمين لك بهذا المبلغ أو أنا كفيل، فإن فعلت ذلك فإن الله يأجرك، خاصة إذا كان على أيتام أو على أرامل أو على ضعفة أو نحو ذلك فإن الأجر في ذلك عظيم. والدين الذي استدان به الغريب دين شرعي ومقبول من الناحية الشرعية ومن الناحية العرفية، فمثل هذه الكفالة ومثل هذه الحمالة من أحب القربات إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن قربة نفس الله عنه قربة من قرب يوم القيامة، وقال صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فمن كان في حوائج الناس مثل هذه الأمور وعلم أن فلانا تحمل الحق فأدى ذلك فهو على خير عظيم وثواب من الله كريم. لكن إن كان على سفه وطيش أو كان على حرام فإنه إذا تاب إلى الله وأناب إلى الله وأردت أن تتحمل عنه لاستصلاحه واستقامته وإرادة الخير له في آخرته فإن الله يأجرك، لأنه إذا تاب وندم فقد عفى الله عما سلف، ومن تاب تاب الله عليه. وحينئذ إذا غرب للناس ديون وكان قد أنفقها في حرام ثم تاب ورجع وأردت أن تتحمل عنه فإن هذا فيه تفريج كربة يقصد منها الخير والإحسان، وتارة لا يكون لك بها أجر، وصورتها أن تكون حمية وعصبية وليست حمية دينية وإنما من أجل قريب لك أو من أجل أنه أحرجت أو نحو ذلك. فإذا كان من أجل المحاباة والرياء والسمعة فهذه لا أجر لك فيها ولا وزر. إذا كان الإنسان يريد بها المفاخر في الدنيا أو نحو ذلك يعطيه الله عز وجل متاع الدنيا، وهذه ليست مما يدخل في التعبديات، ولذلك لا أجر له ولا وزر، ولذلك لا ينال فيها أجر الآخرة لعدم قصد الآخرة وينال فيها عاجل الدنيا لأنه أراد الدنيا. أما لو كان إنفاقه على وجه أحرج به، فمثلا لو أن قريبا لك أو قريبا للإنسان جاءه في دين وأحرجه بأناس أو جاء مديون وأدخل عليك بعض القرابة وأحرج فأعطيت وأنت مكره فأنت مأجور وأنت مكره، لكن أجرك وأنت راض ليس كأجرك وأنت مكره، لكن تنمي الآخر. ومن هنا تقابل إلى الجنة بالثلاثة يعني بالكره. وعلى هذا فإن الإنسان إذا أحرج وكان هو يحب هذا الخير لكنه في بعض الأحيان تميل النفوس إلى الأموال وتحب الأموال، فإذا أحرج وصار له الحرج من قريب أو نحو ذلك فدفع فإنه في هذه الحالة يكون أجره أقل ممن يدفع بطيبة نفسه. لكن إذا دفع في حال الإحراج من أجل تطييب خواطر من أحرجه أو لمصالح مقابلة فإنه لا أجر له، فيفرق بين كونه ينفق لله عز وجل. حتى قال الحسن البصري رحمه الله لما سئل عن الرجل يخرج في الجنازة من أجل جيرانه أو من أجل أهل حيه في جنازة الرجل لا يحبه، ليس لحبة دينية لكن خرج من أجل أن يطيب خواطره لما أحرجوه، قال له أجران: أجر الخروج وأجر تطيب خواطر جيرانه. فهو إذا أحرجه القريب فأنت ما فعلت هذا إلا من أجل قريبك، وما فعلت هذا إلا من أجل صلة الرحم. وهنا يحصل الخلط والغلط عند بعض الأخيار أنهم يظنون أن هذا من الرياء. الواقع إن كان السبب الحامل في الأصل المودة والقرابة فهذه محاباة ولا أجر فيها، لكن كونك أنت تحب هذا العمل الصالح وتفعله وأنت ترجو ثوابا من الله ولكنك أحرج ودفعت إليه فعجلت هذا الخير بوجود الإحراج فإنك تؤجر من الوجهين: أجر العمل نفسه وأجر تطيب خاطر ابن عمك الذي جاءك في وجهه أو جاءك في شفاعته فأحببت أن تكرمه وتصل الرحم فإنك تؤجر على ذلك وتكون كفالتك من هذا الوجه أجرا لك في الآخرة. أما بالنسبة للتفصيل في المقدمات لتعريف الكفالة ودليل مشروعيتها وأركانها، فإن شاء الله سيكون حديثنا عن جميع ذلك في المجلس القادم إن شاء الله. نسأل الله العظيم أن يجعل علمنا خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم. الله تعالى أعلم.
أسعدكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ يقول السائل: أشكل علي كون جواز انتقالي يد الراهن من الأمانة إلى الضمان، وذلك إذا استأجر الرهن فهنا ابتدئ بعقد الرهن وانتهى إذا أجاره، فوسع هنا في هذه المسألة وحرمة البيوع من كون ورود النهي عن بيعتين في بيعة وتردد العقد بين البيع والإجارة، هل من حكمة في التوسيع هنا والتضييق هناك؟ أسابقكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا، بالنسبة لمسألة الرهن وانتقاله إلى الإجارة، ليس على سبيل التشكيك، فينبغي أن نفرق عن بيعة في بيعة، والعقد الإجارة الذي ينتهي بالتمليك عقدان في عقد، أما الرهن مع الإجارة فعقدان منفصلان. الرهن عقد مستقل له شروطه وله ضوابطه، والإجارة عقد مستقل له شروطه وله ضوابطه. إذا تعاقدا رهنا وأبقى يد الرهن على ما هي عليه فرهن، إن رفع الرهن باختيارهما ورضاهما، يعني لو أنني أخذت رهنا منك ثم جئتني وقلت يا فلان أنا الرهن أحتاجه وأريد أن أنتفع به، فهل لا سامحتني وأقلت من الرهن؟ قلت لك سامحتك وأخذت الرهن، بالإجماع يجوز. فانتقلت يد الرهن من الرهن إلى عقد آخر دون أن يجتمعا، لكن في بيعتين في بيعة اجتمع العقدان في عقد واحد، يقول لك أبيعك هذه الدار بعشرة آلاف حاضرة أو بعشرين إلى نهاية السنة وتفترقا قبل التحديد. أما لو حدثتما ما في إشكال، وذلك ابن عباس رضي الله عنهما قال: أما إذا قد بت، إذا بت كما جاء عنه في الرواية في مصنف أبي شيبة وغيره، قال: أما إذا بت فلا إشكال. جمهور السلف وجماهير السلف رحمه الله على أنه إذا قال له بمئة حاضرة بمئة إلى أجل وأحدد إحدى البيعتين خرج عن بيعتين في بيعه، وما في إلا قول سماس ورواية عن طاووس رحمه الله، ولا جماهير السلف. لماذا؟ لأن العقدين لا يدخلا في عقد واحد إلا إذا اشترقا، فإن اشترقا وقد أعطاه البيعتين ولم يحدث أدخل العقدين في عقد. أما هنا في عقد الرهن والإجارة لم يدخل العقدين في عقد، عقد الرهن على حدة ثم اتفق على انتقاله من الرهن إلى الإجارة كما لو اتفق أن يعود إلى صاحبه، فإذا ليس هناك أي إشكال، هذا شيء وهذا شيء، ولا يعتبر هذا من تداخل العقود. وهكذا لو قال لك استأجر العمارة 20 شهرا ب10,000 كل شهر ثم بعد سنة تملكها، فهو ليس بعقد إجارة محض وليس بعقد بيع محض، وإنما أدخل البيعتين في البيعة، أو العقدين أدخل العقدين في العقد، على القول بأن الإجارة بيع، ولا شك أن نوع من البيع اللي هو بيع المنافع، فأدخل البيعتين في بيع من جهة بيع منفعة وبيع عين، أدخلهما في عقد واحد. وقد استأجرت العمارة وفي نيتك أن تملك، والتزم لك أن يملكك في نهاية العام، فأدخلتما عقدين في عقد واحد، فالغرض في هذا واضح. وهكذا لو قال له أبيعك بعشرة حاضرة وبعشرين إلى أجل وافترق قبل التحديد، فقد أدخلت من الصفقتين في صفقة واحدة. ولذلك قال في تتمة الحديث: بيعتين في بيعة فله، أو من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، فله أوكسهما أو الربا. لماذا؟ لأنه إذا قال له بمئة حاضرة وبمئتين إلى أجل وفارقك قبل أن يحدث، إما أن يعطيك الوقت وأنت ترضو المئتين إلى أجل، فيقول لك أريد أن أشتريها بمئة حاضرة، فضيع عليك المئتين إلى أجل وأنت تحب أن تكون إلى أجل، فله أوكسهم. أو تريد أن أخذها وهو يريد أن يدفعها مئة ثم قال: هلا خصصت على نفسي فجعلتها إلى أجل، فوقع في الربا فعاوض عن المئة الذي في نيتها أن يشتري بها إلى المئتين في أجل، فتحقق فيه ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. أما لو بث واشترى بمئة حاضرة أو بمئة إلى أجل كما هو موجود في بيع التخفيض،
فلا هو في بيعة من شيء أبدا، لأنه ليس له أوكتهما ولا الربا، لأن العقد تم على سعر معين، السلعة قيمتها حاضرة بمئة وقيمتها إلى أجل بمئتين، اشتريتها بمئة حاضرة واشتريتها بمئتين إلى أجل، ليس من بيعتين في بيعة في شيء. ولو قلنا إن كونه يعرض عليه القيمتين في الصفقة يدل على أنه بيعتين في بيعة لدخلت جميع البيوعات في المساومات، لأنه في المساومة يقول له بعشرين يقول لا بثلاثين، معناه بيعه بعشرين لا بيعه بثلاثين، كما نقله بأسرة حاضرة وبعشرين إلى أجل، فالمعنى في هذا واضح. وعلى هذا لا يعتبر إدخال الإجارة على الرهن كالبيعتين في بيئة، ولا يعتبر هذا موجب الإشكال، لأن الرهن مستقل وعقد مستقل وقصد به الاتفاق على وجه شرعي معتبر وتم وبت على الصفة، ثم اتفق الطرفان على إلغائه وإنشاء عقد الإجارة، وليس هذا من التداخل في شيء، وعليه فإنه يزول الإشكال والله تعالى.
فضيلة الشيخ، إذا رهن عندي رجل بعيرا ثم مات هذا الرهن عندي قبل السداد ثم طالبني به، فما الحكم؟
إذا مات البعير لا يخلو من حالتين، إما أن يموت بدون تفريط منك فليس من حقي أن يطالبك ويدك يد أمانة، وإما أن يموت بتفريط منك فإنك تضمن. وعلى هذا يفصل في مسألة ضمان هذا البعير أو ضمان أي شيء من الرهونات. لو أعطاك مسجلا قال لك أعطني 100 ريال دينا، فقلت وأعطني رهنا، فأعطاك ساعة أو مسجلا أو كتابا، فتلف الساعة أو تلف الكتاب أو تلف المسجل، فإنه لا يضمن، لا يضمن أو لا تضمن إلا إذا فرط. إن كان تلف هذه الأعيان بسبب منك فإنك تضمن عليك مشكلة، وأما إذا لم تفرق في ذلك فإنه لا ضمان عليه، وحينئذ تكون يدك يد أمانة على التفصيل الذي سبق بيانه والله تعالى.
فضيلة الشيخ، من كان مستأجرا للدار وأراد أن يصلح فيها ما خرب، فهل لا بد أن يستأذن من المالك عموما أم يصلح رافقها ويحتسب ما أنفقه من قيمة الأجار؟ أسابقكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. إذا استأجرت دارا فليس من حقك أن تتصرف في عين الدار فتغير فيها أو تحدث فيها إلا إذا استأذنت مالكها. أما ما يكون من جنس المنافع ويجري بالعرف ومن حقك عرفا أن تفعله فإنك تفعله. فإذا كان هذا الذي تفعله فيه ضرر أو فيه زيادة أو فيه نقص أو تغيير بصفة العين المؤجرة فلا بد أن تستأذن. فلو استأجرت دارا مكونة من 4 غرف وكان بالإمكان أن تفتح كل غرفتين على بعضها فلا بد أن تستأذن، ولا تنقل الجدار الحائل إلا بإذن. وكذلك أيضا لو أحدثت في الجدار أردت أن تحدث أشياء فوضع المسامير في الجبر أو نحوها تستأذن، فإن لم يأذن لك وفعلت ذلك من عندك فإنه يجب عليك شرعا إذا فرغت الدار أن تسلمها بالصفة التي استلمتها عليها. وهذه يا إخوان مسألة من أعظم المسائل التي يعظم فيها الضرر. وأحبذ للخطباء وأئمة المساجد أن يذكروا الناس بالله عز وجل، فإن حقوق العيون المؤجرة رائعة بين الناس إلا من رحم الله في هذا الزمن. فالمستأجر إذا انتهى وخرج من البيت أو خرج من الدكان أو المحل المستأجر العين المؤجرة يخرجها بحالة قد تحتاج إلى استصلاح قد يقارب نصف قيمة الأجر. وكما لا يخفى عند الجميع قد تكون هذه العين أو هذه العمارة ملكا لأيتام، وقد تكون ملكا لأرامل في وقف عليهم، ولذلك يعتبر هذا المال الذي أفسده المستأجر في ذمته ورقبته يوم القيامة. لو أفسد العين المؤجرة وأحدث فيها وغير فيها وتصرف فيها يجب عليه أن يزيدها عن الصفة التي استلمها بها. حتى ذكر العلماء أكرمكم الله الكنيس الذي هو محل قضاء الحاجة كان في القديم ينزح وينظف، قالوا إذا استلمه نظيفا إذا خرج
يخرج وهو نظيف، بمعنى أنه لا يبقيه بفضلته، وذلك كله من باب التشديد على الحقوق. الأمور قصاص، ولقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس في عرفات يوم القيامة تطيش عقولهم من الذنوب والمظالم، لأنه تأتي المظالم بأمثال الخردلة وأدنى من ذلك. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بها حاسبين. فالله عز وجل أمر العباد برد الحقوق إلى أهلها، فهذا حق. العين استأجرتها كاملة تردها كاملة، العين استأجرتها سليمة تردها سليمة. أما لو أضر بأرضيتها أو أضر بسقفها أو أضر بجدارها أو أضر بأي شيء فيها فإنه يضمن ذلك ويرده كاملا إلى صاحبه. فينبغي التنبيه على الناس في هذا، لأنه من الحقوق التي تضيع بين الناس، وينبهون على الأمور التي ينبغي أن يراعيها المسلم مع أخيه المسلم في مثل هذه الحقوق، من ضمان الحقوق وعدم الظلم وعدم الإيه وعدم الإضرار. فيتق الله المسلم في حقوق إخوانه، خاصة الأوقاف المؤجرة، لأنها تكون ملكا لأناس مستحقين كالضعفة والعجزة، وتصرف غلتها على المستحقين. فإذا أفسدت هذه الأوقاف وضيعت، ويجب على الناظر، الناظر هو المسؤول أمام الله عز وجل، لأن تساهل الناظر وسكوته يمكن المسلم من إفساده. فإذا جاء الناظر يريد أن يستلم العين المؤجرة يطالب المستأجر أن يسلمها كما استلمها، أما أن يتركه يفسد فيها ويغير فيها ويعبث على مرأة منه ونفسه، فإذا سلمها سلمها ناقصة ثم صرف من غلة الوقف لاستصلاحها، فهذا ظلم لأصحاب الحقوق. وينبغي التنبه لمثل هذه الحقوق والتنبيه عليها لما فيها من أذية والإضرار الذي نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله العظيم أن يجنبنا الزلل وأن يحصننا في القول والعمل، والله تعالى أعلم. أسألكم
الله فضيلة الشيخ، هل يدخل في الانتفاع صوف الشاة فله أن يجزه ويبيعه؟ أسألكم الله.
ظاهر النص للحليب والركوب، هذا الذي ورد به النص. أما الصوف فيسري عليه ما ذكرناه، إن استأذن وإن لم يستأذن يبقى فيه الحكم على التفصيل الذي ذكرناه. أما صوف البهيمة وشعرها فليس من حقه أن ينتفع به بدون إذن إذا أنفق عليها، بل يبقى على الأصل من وجوب الاستئذان على التفصيل الذي ذكرناه، والله تعالى.
أسألكم الله فضيلة الشيخ، إذا كان الرهن كتبا للعلم فهل القراءة فيها من باب الانتفاع فيدخل في مسألة القرض جرى نفعا؟ أسألكم الله.
مسألة قراءة الكتب، بعض العلماء يرى أن العلم لا يملك، العلم لا يملك، فكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ليس ملكا لأحد، ولذلك قال تعالى ما أسألكم عليه من أجر. فقالوا يجوز، بناء على هذا الأصل قالوا يجوز أن تقرأ في كتاب الغير ولو لم تستأذن. ومن هنا القصة المشهورة بين سحنون وهو عبد السلام المشهور الفقيه المالكي وبين أسد بن الفرات. أسد بن الفرات من الفقهاء الأجلاء الذين ارتحلوا إلى ابن القاسم في مصر، وكان أسد بن الفرات يريد أن يلقى الإمام مالك بنفسه ويسأله، فتوفي الإمام مالك وهو في مصر، فسأل عن أعلم أصحاب فقيل ابن القاسم، فجاء إلى ابن القاسم وقال إني سائلك، فما كان عندك من قول مالك فأخبرني عنه، وما كان عند ما لا قول لمالك فيه فأخبرني عن الأشبه بقوله، يسمى التخريج على القواعد والأصول. فأفتى وبين ما يسمى بالمدونة، ثم رجع إلى المغرب، فجاء سحنون وهو عبد السلام، قال سحنون وسحنون وسين سحنون بفتح قد ترم وقد تضم واسمه عبد السلام. الشاهد أنه جاء إليه وقال له أعطني مدونتك أنقل ما فيها، فقال له لا أعطيك، قال إنه لا يجوز لك أن تحدث هذا العلم عني. فقال له كتابي ولي الحق أن أعطيه من أشاء وأمنعه من أشاء، قال لكن العلم ليس ملك لك. فاختصم إلى القاضي، فقال سحنون الكتاب كتابي والمداد مدادي والقلم قلمي، يعني أنا الذي كتبت هذا الشيء مكتوب ملك لي، أنا لا أدعي منك العلم ولكني أدعي ملكيك الكتاب، والكتاب يملك اللي هو الصفحات والأوراق والجلد. والمداد ملك لي، والقلم الذي خط ملك لي، الكتاب كتابي والمداد مدادي، والقلم قلمي، هذا الذي يفرغون عليه حقوق الطبع. فقال السحنون إن العلم لا يملك، فقضى القاضي أن الكتاب كتابه، ولكن هذا الحكم من الله، وقل أن يبخل إنسان بالعلم إلا نحق الله بركته. فلما قضى القاضي لأسد بن الفرات ارتحل السحنون إلى ابن القاسم في مصر وأخبره القصة، فدون له مدونة أخرى، ورجع عن مسائل في مدونة أسد، وسأل الله أن ينزع البركة من مدونة أسد، فتلفت وضاعت وما بقيت إلا مدونة السحنون إلى يومنا هذا. العلم ما أدخل بها أحد إلا محقت بركته، نسأل الله السلامة. فالشاهد أن مسألة ملكية الكتاب، الكتاب بذاته إذا قلنا إن العلم لا يملك، كان من حقه أن يقرأ، ويقرأ باستحقاق شرعي خارج عن الرقبة التي هي مرهونة. وإن قلنا أنه يملك، يعني الكتاب يملك، حينئذ تكون العلم مملوكة، وليس من حقه أن يفتحها ويفتشها إلا بإذن. وفي الحقيقة أن النفس تميل أكثر إلى أن العلم لا يملك، وهذا هو الذي تقربه النصوص وتدل عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.